وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة صاد: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. الآيات التي قبل هذه والتي شرحناها في الدرس الأخير هي قول الله سبحانه وتعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. شرحنا هذه الآيات. الباري سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرف نفسه على الناس الذين من حوله، وأن يبين لهم أنه ليس ملكا وليس كائنا يعرف الغيب، وإنما هو نذير من قبل الله عز وجل، كلف أن يبلغهم ما أمر الله سبحانه وتعالى بتبليغه، وأنه لا علم له بالملأ الأعلى وما الذي سيجري وما الذي جرى فيما مضى. كل ما هنالك أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على أمور كلفه أن يبلغها. بهذه المناسبة يحدثنا الله عز وجل عن أمر من هذه الأمور الغيبية التي لا علم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بها لولا أن الله أطلعه عليها، وهو خلق الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم، كيف خلقه وكيف أمر الملائكة بالسجود له. هذا من الأمور التي تتعلق بالملأ الأعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر لا علم له بشيء من ذلك، فمن أين جاءه؟ من أي نافذة جاءته هذه المعلومات؟ جاءه من عند الله سبحانه وتعالى من نافذة الوحي. وهذا من أوضح الأدلة على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن أين له هذا الخبر الذي يعود إلى ما قبل التاريخ؟ التاريخ لا يعلم هذا الشيء إطلاقا. نعم، ذكر هذه القصة وهي مذكورة أكثر من مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذكرها حكم كثيرة أشرنا إلى بعض منها. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، إذ أذكر، يعني ذكر لنا الله سبحانه وتعالى هذا الخبر من أخبار الملأ الأعلى من الأمور الغيبية الماضية، ويستعيد الصورة إلى ذهن سيدنا رسول الله وإلينا أيضا، يقول: تصور ذلك الماضي البعيد 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 الذي جرت فيه الأحداث التالية. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، إني أي عازم على أن أخلق بشرا من طين. بشر اسم هذا الإنسان، سماه الله سبحانه وتعالى الإنسان وسماه البشر. من طين، سأخلقه من مادة التراب، الطين التراب كل ذلك شيء واحد، الإنسان مخلوق من تراب ومن ماء ومن نار، هذه العناصر الثلاثة متدخلة في خلق الإنسان. فإذا سويته، إذا تم خلقه وإذا تم تكوينه وتمت الهيئة التي أريد أن أفرغه فيها، هذا معنى إذا سويته، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا سويته ونفخت فيه من روحي، نفخت، النفخ معروف ما معنى النفخ، إذن هنالك نفخ، ولكن الله سبحانه وتعالى منزه عن التشبيه، ما ينبغي أن نتصور أن المراد من نفخ هذا النفخ الذي يصدر منا نحن من أفواهنا، لا، هنالك نفخ والله أعلم به، وهنالك روح، إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الروح لا سبيل لنا إلى معرفتها ومعرفة كنهها إطلاقا، وكلنا نقرأ قول الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقصارى ما نستطيع أن نعرف الروح به أن نقول الروح ذلك السر الذي به تتحقق حياة الإنسان، أكثر من هيك لا نستطيع أن نقول، لكن نلاحظ هنا أن الله نسب الروح إلى ذاته، قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. ما هي هذه النسبة؟ ينبغي أولا أن نعلم أن هذه النسبة ليست نسبة تجزؤ، يعني ليس معنى ونفخت فيه من روحي أن هذه الروح جزء من الله سبحانه وتعالى وأنها انفصلت عن الله وأدخلت إلى كياناتنا والعياذ بالله، لا، هذا ما ينبغي أن، وإلا نقع في الكفر الذي وقع به كثيرون. إذن ما قصة هذه النسبة؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، قال جمهور العلماء إنها نسبة تكريم، يكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان إذ يجعل يعلن أن روحه هذه منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن نعلم أن زعيما من الزعماء أو ملك من الملوك أو عظيما من العظماء عندما يريد أن يضفي الهيبة على شخص من الأشخاص، أن يضفي المكانة، ينسب هذا الشخص إلى ذاته، نعم، ينسبه بطريقة ما إلى ذاته. هذه النسبة ماذا تعني؟ تعني أنه يعني يكلأه بعنايته برعايته، أن له مكانة متميزة عنده، ومن ثم فلا أحد يستطيع أن يدنو إليه بأي أذى. نعم، إذن نسبة الباري سبحانه وتعالى لروح الإنسان إليه نسبة تكريم وتبجيل، وفي الوقت ذاته تدل هذه النسبة على أن الروح التي يتمتع بها الإنسان غير الروح التي تتمتع بها البهائم، فالبهائم لها روح لكن روحها ليست هي الروح العالية السامية التي نسبها الله عز وجل إلى ذاته، لا. ومن هنا كان الفرق الكبير بين حياة الإنسان وحياة الحيوانات الأخرى. نعم، والروح الإنسان هابطة إليه كما قال ابن سينا من الملأ الأعلى، من الملأ الأعلى من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن دون أن نفسر ذلك بأنها كانت في مكان منسوب إلى الله ثم انفصلت عن المكان الذي فيه الله عز وجل ووصلت إلينا، لا، معاذ الله. الباري لا يحيز، لا يتحيز في مكان، والروح المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى منسوبة إليه لأنها روح متميزة هابطة من الملأ الأعلى، وأنها بعيدة عن المعنى الهابط الذي تتمتع به الحيوانات الأرواح الأخرى. نعم، إذن هذه النسبة إعلان عن تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أي فالمطلوب منكم بتلك اللحظة أن تقعوا جميعا ساجدين. السجود معروف معناه، لكن السجود هنا ليس المراد به سجود عبادة، وإنما المراد به سجود تكريم، سجود تبجيل. وذكر العلماء أن هذا من أكبر الأدلة على أن الإنسان أفضل من الملائكة. الإنسان يعني ككتل هذا البشر قبل أن ينقسم هذا الإنسان إلى مؤمن وإلى فاسق وإلى كافر، قبل ذلك هذه الكتلة من مخلوقات الله عز وجل أفضل من سائر المخلوقات. ثم إن هذه الكتلة انقسمت إلى فئات، فمن الفئات من ازدادت علوا عندما عرفت الله سبحانه وتعالى واصطبغت بصفة العبودية له، ومن هذه الفئات من هبطت ووصلت إلى الدرك الأسفل فأصبحت أسوأ لا من الملائكة بل أسوأ حتى من الحيوانات. نعم، الباري عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذا لا يتنافى مع تكريم الله للإنسان، في الأصل كان مكرما، ثم إنه بعد ذلك خلع عن نفسه ربقة هذا التكريم فانتهى إلى أسوأ ما يمكن أن ينتهي إليه مخلوق. نعم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، سجود تكريم. هذا الأمر الإلهي صدر إلى الملائكة، وخلق الإنسان كما شاء الله سبحانه وتعالى من صلصال من حمأ مسنون. نعم، صلصال الطين المشوي يعني. وسجد الملائكة كما أمر الله عز وجل، فسجد الملائكة كلهم أجمعهم. مبالغة في بيان أن الجميع سجدوا إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إبليس لم يسجد. ليش؟ إبليس من الملائكة؟ لا، إبليس ليس من الملائكة، وهذا الاستثناء كما يقولون استثناء منفصل، لكن كان إبليس موجودا مع الملائكة ولذلك صح هذا الاستثناء. نعم، ورب عز وجل في سورة الكهف قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فميزه وبين أنه لم يكن من الملائكة، لكن عندما صدر الأمر لهم جميعا بالسجود كان إبليس بينهم، فالأمر صدر أيضا إليه لم يسجد. سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. لماذا؟ استكبر وكان من الكافرين. استكبر، شوفوا الهمزة والسين موجودة لبيان شيء كبير جدا. هو الباري من أسمائه المتكبر، لكن مو من أسمائه المستكبر، المتكبر. إبليس لم يتكبر ولكنه استكبر. يعني ماذا؟ يعني هو قميء وهو إنسان وهو كائن ضعيف عبد مملوك لله عز وجل، لكنه تمطى تكلفا إلى مستوى الكبرياء، ولذلك لم يكن هو أهلا لهذه الدرجة التي تمطى إليها، فعبر عن ذلك بكلمة استكبر. نعم، والممقوت هو أن يتمطى الإنسان ويتعالى إلى فوق ما هو أعلى من الدرجة التي هو فيها. أما لو كنت أنت فعلا أهل لهذا شو علي؟ نعم، ولذلك الباري عز وجل من أسمائه المتكبر. في ناس بيقولوا شلون هيك الباري بيقول أنه نحن ما لازم نتكبر وهو بيقول عن حاله المتكبر؟ الفرق أن الله سبحانه وتعالى يعني التكبر رداء له، هو أهل لذلك تماما، لكن هل الكبرياء رداء لنا؟ يعني واحد قزم طوله عبارة عن 3 شبار بيلبس ثياب المرد الطوال، لا لا يلبس. وإن فعل ذلك مقته كل الناس واستشنعه كل الرائين، أليس كذلك؟ نعم. لكن لما بتكون أنت مارد تلبس هالثوب بناسبك. فالإنسان الذي يتكبر فوق الأرض مثل هذا القزم اللي لابس هالثوب، شو على إيش عم تتكبر؟ بكرة أنت راح تكون عبارة عن تراب تحت طبقات الأرض. أنت ما بتصمد لحكم من رب العالمين سبحانه وتعالى إذا أراد بك أن يسوء. لحظة واحدة بتصير أضعف مخلوق على وجه الأرض. على إيش عم تتكبر؟ تتكبر لأن الله يعني رعاك، تتكبر برعاية الله لك، هذا شيء ممقوت. لكن الكبرياء صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، وله الكبرياء في السماوات والأرض. نعم. فالباري عز وجل يقول إلا إبليس استكبر، يعني تكلف الكبرياء وهو ليس أهلا لذلك، وكان من الكافرين يعني الجاحدين، الجاحدين لنعمة الله، الجاحدين لعبوديته لله، الجاحدين لربوبية الله. هذا معنى الكفر. الكفر هو الجحود، والجحود والكفر بمعنى الستر، والستر والجحود شيء واحد. يعني الكافر بيعرف وبيستر، هي معناتها. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الآيات طويلة ولا نستطيع أن يعني ننصل إلى نهايتها، لكن قد يقول قائل لماذا يكرر الله سبحانه وتعالى هذه القصة؟ ذكرها في سورة البقرة، وذكرها في سورة الأعراف، وذكرها في سورة الكهف، وذكرها في سورة طه، وذكرها هنا، ذكرها في 6-7 مرات. لذلك حكمة تقتضي أن تتكرر على سمع الإنسان الذي لا يعي. شو الحكمة منها؟ أنه ربي سبحانه وتعالى كرم الإنسان وبجله لما أمر الملائكة بالسجود له. مين اللي سار على هذا التكريم؟ ومين اللي حقد على الإنسان وسار على هذا التكريم؟ مين؟ إبليس. الباري سبحانه وتعالى كرمك وأمر الملائكة أنه يسجدوا لك تكريما، ومن خلال ذلك الباري أحبك. وجاء إبليس أعلن عن عداوته لك وأعلن عن بغضائه لك، وأنت يا 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 يا, يا إنسان، أنت يا من جئت من سلالة سيدنا آدم، أعرضت عمن والاك وكرمك وواليت من عاداك؟ لك شلون هيك؟ هذه هي الحكمة. الإنسان هذا اللوم اسمه الإله اللي كرمك بتعرض عنه، وإبليس يلي عاداك وقال على نفسه أنه يغوي هالبشرية كلها ويشقيهم، تجي تلحقه بتجعل منه ولي لك. هيك الأصول. شوفوا الكلام شلون هيك بيتبدأ بهالقصة نفسها لما بيحكي لنا ياها الباري في سورة الكهف. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. معقولة هيك؟ لذلك لما الإنسان بيقرأ هالآية هي وبيشوف هالعتاب الرقيق من رب العالمين، لأنه ينبغي أن يذوب خجلا من الله، إنه فعلا شلون هيك عم بعرض عن الإله اللي كرمني، بعصي ما بطيعه بتكبر عليه، وبيجي للشيطان يلي فاض قلبه حقد علي وبغض وعم يخطط لشقائي، بيجي بلحقه وبنفذ أوامره. هذا ما ينبغي أن يكون هذا لؤم. هذه هي الحكمة من تكرار هذه القصة على سمع الإنسان. ومع ذلك رغم تكرارها قل من يرعوي وقل من يتنبه لهذه الحقيقة. ونتابع إن شاء الله تتمت هذا الحوار في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا إلا إليه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.